إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. في ليلة من ليالي الخير وفي روضة من رياض الجنة في مجالس الذكر والحديث والسنة وبين يدي شيخ كريم فاضل صاحب الفضيلة الدكتور الشيخ صالح بن سعد الشحيمي المدرس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحدثنا عن الاعتصام بالكتاب والسنة، يحدثنا عن الاجتماع وعدم الفرقة، يحدثنا عن الائتلاف ونبذ الخلاف، يحدثنا عن العناية بالتوحيد والعناية بالسنة ولزوم الطاعة والحذر من الشرك والبدع والمعاصي. فليتفضل مشكورا مأجورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد إخواني، انطلاقنا في هذه الكلمة من قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وقال في آية أخرى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. قال جل شأنه: تقطعوا أمرهم بينهم كل حزب بما لديهم فرحون. وقال سبحانه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال سبحانه: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال سبحانه: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وقال جل شأنه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير أحسن تأويلا. وقال سبحانه:
وما اختلفتم فيه من شيء وحكمه إلى الله. الآيات في الحث على الاجتماع والائتلاف والتحذير من الافتراق والاختلاف كثيرة في كتاب الله عز وجل، وقد سمعنا طائفة منها، وأما الأحاديث منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، ويسخط لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. في حديث العرباض: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وفي خطبة الحاجة: إن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة بالله، بعد سماع هذه النصوص التي تحث على التآلف والتحاب والاجتهاد في التقارب، فما هو الأسس وما هي الأسس التي يقوم عليها هذا التآلف؟ بينا الله في أول آية ذكرناها: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فأعظم أساس للاتحاد والاجتماع والائتلاف والتحاب والتكاتف والتعاون على البر والتقوى والاعتصام بحبل الله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: حبل الله والإسلام. وقال بعض السلف: القرآن. وقال آخرون: ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يتعارض بين هذه الأقوال، إذ أن الاعتصام بالقرآن هو الاعتصام بالقرآن والسنة، والاعتصام بالإسلام هو التمسك بالكتاب والسنة، والاعتصام بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه وأصحابه هو الاعتصام بالقرآن والسنة. وبناء على ذلك، فإن الأساس الأول العظيم والمهم هو الاجتماع على ما دل عليه كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في العقيدة وفي العبادة وفي الأخلاق وفي المعاملات وفي الحدود وفي جميع الأحوال. تعتصم بحبل الله في كل شيء، لأن هذا هو طريق السعادة وطريق النجاة وطريق الفوز بمرضاة الله سبحانه وتعالى. ولا يحصل هذا الاعتصام والتمسك بهذه الكتاب والسنة إلا بالعلم والتعلم والفقه في دين الله سبحانه وتعالى. إن بالعلم والتعلم والتفقه في دين الله يعرف العبد المؤمن كيف يعبد ربه، وكيف يدعو إلى ربه، وكيف يبين للناس عبادة ربه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. ومن أهمية روافد وأسس الاجتماع البعد عن البدع والخرافات التي تفرق شمل المسلمين وتقطع أوصالهم، فإن البدعة مقرونة بالفرقة كما أن السنة مقرونة بالجماعة. البدعة مقرونة بالفرقة، أو الفرقة مقرونة بالبدعة، والجماعة مقرونة بماذا؟ بالسنة. وكلما تمسك الناس بالسنة ابتعدوا وابتعدوا عن البدعة حصل لهم الاجتماع والتألف والتكاتف والتعاون. وكلما بعدوا عن ذلك وبقدر ما يبتعدون عن ذلك يحصل بينهم التقاطع والتهاجر والتباغض بأكثر الأسباب، بقول الله عز وجل: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فإذا اختلفت المشارب واختلفت المآخذ فإنه سيتفرق الشمل وتتمزق الكلمة. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الفرق الناجية، لما ذكر فراق الأمم، ذكر أن الفرق الناجية هي الجماعة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وفي رواية: من كان مثل ما نحن اليوم وأصحابه. والأحزاب التي طاف بالشر ناجمها التي طاف بالشر طائفها ونجم بالشر ناجمها تضعف هذا الحديث، لماذا يا ترى؟ لماذا يزعم البعض ويتكلف في بعض الفضائيات لتضعيف هذا الحديث؟ نعم، لأنه لا يفهم قضية الولاء والبراء، لأن له شعارا يرفعه: نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، وهي من أفسد القواعد التي اخترعت في هذا العصر، من أفسد القواعد. لذلك زعم أحد زعماء الخوارج القعدية أن هذا الحديث ضعيف، وتكلم كثيرا وتكلف كثيرا من أجل تضعيفه، وقد ضعفه الأئمة وقد صححه الأئمة الحفاظ الجهابذ، الذي لا يزن هذا المسكين عشر معشارهم، بل لا يقارن بين أضعفهم وأقلهم. ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصر؟ قلنا إن من أحرب الأسس العلم والتعلم في ضوء الكتاب والسنة، فإن الجهل يفرق الأمة، والتقليد يفرق الأمة، والتحزب يفرق الأمة، والانتماءات تفرق الأمة، وبعد الإخوة عن بعضهم يفرق الصفوف ويقسي القلوب. وأنتم سمعتم بالأمس الأحاديث التي تقول إن المرأة إذا توضأ تحاتت ذنوبه، كذلك إذا تصافح المسلمان تحاتت ذنوبهما وخطاياهما. من هذا المنطلق فإنه لا بد من الاعتصام والتمسك بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، تمسكا يقتضي تقديم أمر الله ورسوله على كل شيء، وتقديم الحق على كل اعتبار، وتقديم السنة على كل اعتبار، على النسب، على المواطنة، على قوة التوفيق، على رابطة الطرق على كل رابطة. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فلا بد من التنبه لهذا الأمر. ستجتمع قلوبنا على البر والتقوى على هدي النبي صلى الله عليه وسلم ونتآلف على ذلك. لا يمكن أن تجمع القلوب إلا على السنة. لا يمكن أن تجتمع القلوب على مجرد طقوس يؤلفها بعض الناس وبدع وخرافات، فإنها لئن دالت يوم من الأيام فإن مصيرها إلى ماذا؟ إلى الفشل الذريع والزوال. أما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. هذا هو المهم. نحن جربنا في السنوات الماضية، بل جرب كثير من الجهات، التجمعات المختلفة. هناك تجمعات حول السياسة وساسة ويسوس، هناك تجمعات على بعض الطرق التي يريدون أن يجمع بها الناس، هناك تجمعات على التنازل عن بعض عروض الإسلام لأجل أن يرضى عنك اليهود والنصارى، ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. هناك توجهات بدأت قريبا أو قبلها، هناك التوجهات العقلية الذين يخطئون النصوص. لماذا؟ لعقولهم الفاسدة وآرائهم الكاسدة. هناك من يرى أن الغاية تبرر الوسيلة. هناك من يريد أن يتوصل إلى الحق بزعمه بأي وسيلة ولو كانت محرمة. بل صرح أحد دعاتهم القعدية، وهو نفسه الذي ضعف حديث افتراق الأمة، صرح في شريط له بقوله: إننا في دعوتنا قد نضطر إلى تطبيق نظرية ميكافيلي. ما هي نظرية ميكافيلي؟ الغاية بالوسيلة، اعمل ما شئت من أجل الوصول إلى غرضي، عياذ بالله. دمر، اقتل، فجر، افعل ما شئت من أجل أن تصل إلى مرادك. وهذه مبدأ من مبادئ الماسونية والروتاريا اليهودية التي خطط لها من مئات السنين، ودخل في اشتراكها بعض المنتمين إلى الإسلام، ونجحوا إلى حد كبير في تحزيب المسلمين وجعلهم كيانات وأحزاب متصارعة، أحزاب متصارعة متناحرة، وإن كانت قد تتفق ضد أهل الحق لكنها في الواقع ماذا؟ في تحزبهم جميعا وقلوبهم شتى مثل اليهود. فإذا لا نلتفت إلى هذه النداءات، كثرة النداءات لاجتماع الأمة، ولكن كما يقول الإمام مالك رحمه الله: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. وإنما صلح أولها بالاجتماع على الكتاب والسنة، لا على التنازلات، لا على الموازنات، لا على تقديم الحلول الجزئية، لا على الأخذ ببعض الكتاب وترك البعض. الذي تصلح به الأمة، هذا المبدأ الذي دعا إليه إمام دار الهجرة، إنما هو الاجتماع على الكتاب والسنة، والحق ما وافق السنة ولو كنت وحدك. هذا هو المبدأ الذي يجب أن نتآلف عليه، وأن نوالي من أجله، وأن نعادي من أجله. وهذا يتطلب أيضا الأخذ ببعض الأمور الهامة التي ينبغي أن نجتهد فيها وفي تطبيقها لنشر دعوتنا. منها الدعوة إلى التوحيد أولا، وقد فصل لكم كثيرا في هذا في هذه الدورة التي أسأل الله أن ينفع بها، لأن ندعو إلى التوحيد قبل كل شيء، البدء بما بدأ الله به، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، وهي دعوة الأنبياء والرسل كما أسلفنا في غير مناسبة. الثاني العلم والتعلم، وقد بسطنا القول في ذلك. الثالث الإخلاص لله وحده، وقد بسطنا القول فيه. الرابع الجد والاجتهاد في إصابة السنة بتعلم الآلة التي توصلنا إلى ذلك، بمعرفة العلوم، علوم الحديث، علوم الفقه، علوم التفسير، علوم اللغة والآلة. والخامس الحرص على هداية الناس، لأن الهدف هو هداية الناس، والجد والاجتهاد في ذلك وفق الأصول الشرعية، فليس المراد التجميع، ليست الهداية بالتجميع، وإلا لجمع الرسول صلى الله عليه وسلم الناس منذ أن بعث وكتل حوله الناس قبل أن يصفي العقيدة من الشرك، لكنه ما حصل هذا الأمر إلا بعد أن صفيت وقضي على مظاهر الشرك والوثنية. وما يعبر عنه بعض أهل العلم بالتصفية والتربية، التصفية والتربية، تصفية الإسلام مما شابه من دخيل، وتربية الناس على الأصول الصحيحة المستمدة من الكتاب والسنة. وهذا ينقلنا إلى أمر مهم، وهو التخلق بالأخلاق الفاضلة مع الموافق والمخالف. وهنا أنبه على أمر، وهو بالنسبة لإخوانك الذين معك على السنة ولم يرتكزوا في أحضان الحزبيات المقيتة، عليك أن تلاطفهم وأن تعفو عن زلاتهم وأن تجتهد في تبصيرهم فيما أخطأوا فيه، وأن تحاول استمالتهم لا بالتمييع والتميع، وإنما بحسن الخلق وبلين الجانب وبالعطف عليه، فبما رحمة من الله لنت لهم، هذا قيل حتى في الكفار، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. على سبيل المثال، إذا أخطأ أخوك أو اغتر بأمر لم يتبين له فيه الحق، أخطأ أو أذنب أو وقع في شيء، هل من منهج النبي صلى الله عليه وسلم أنك مباشرة تذهب وتقول خذوه فألوه وتحاول تشويه سمعته في الإنترنت؟ هل هذا هو الحق؟ لا، بل بتبصيره والالتقاء به وتنبيهه على خطئه واستمالته لا تجعله فريسة للحزبيين يلتقطونه ويتلقفونه بسبب إهمالك له، عليك أن تنصحه وتنصحه وتنصحه مرارا وتكرارا قبل أن ينفلت من يدك. وهذا يختلف عن الموازنات التي يدعو إليها الحزبيون. الموازنات التي يدعو إليها الحزبيون ما هي؟ إذا أردت أن ترد على المبتدع فقدم حسناته، هذا غير صحيح، هذا منهج فاسد أبدا. منهج فاسد تماما. إذا كان المبتدع ممن أعلن بدعته واقتضت المصلحة الرد عليه يرد عليه العلماء المتخصصون المجتهدون، ليس كل أحد، لأن البعض ربما يرد فيفسد أو ربما يدخل في الشبهة من حيث لا يشعر تطلع عليه، يرد أهل الحق العلماء الكبار. فهذه الموازنات التي يدعو إليها أولئك بتحسين يعني سمعة أهل البدع الذين انفلتوا من السنة واتخذوا لهم طريقا معاديا لأهل السنة، مثل تمجيد بعض الكتاب الذين ينالون من الصحابة أو الذين ينكرون صفات الرب سبحانه وتعالى أو الذين يكفرون المسلمين وهم أسس لهذه الخوارج وقواعد لهؤلاء الخوارج، يدعو بعض الناس إلى تقديم محاسنهم. نحن لا يعنينا مصيرهم ولا ما هالوا إليه، أفضوا إلى ربهم يعاملهم بما يستحقون، لكن كوني أسكت عن مثلا ما أخطأوا ما وقعوا فيه ومما أفسدوا فيه يعني عقائد المسلمين ومما ضيعوا فيه شباب الأمة وأوقعوهم في حبائل التكفير وأوقعوهم في متاهات خطيرة جدا، هذا ليس من هدي أهل السنة أبدا. لكن أنا أعني الذين يترفق بهم أولئك إخوانك الذين ربما تبدر منهم هنات وزلات قابلة للاحتواء وقابلة أن تؤثر وقابلة في أن تعالج، فلا تقل مباشرة تترك أخاك فريسة لهؤلاء وتقول خذوه فغلوه ثم تتركه فريسة لأعداء السنة، لا، هذا الذي يعني، وهذا أرجو أن يفهم جيدا. فلا ننخرط مع أهل التبييع الذين يكثرون سواد أهل البدع، فهمنا؟ انتبه هذه النقطة، لا ننخرط مع أهل التمييع الذين يكثرون سواد البدع أهل البدع ويصولون ويجولون معهم ويبررون لهم ويحاولون أن يعتذروا لهم، هذا مبدأ فاسد. وفي الوقت نفسه لا أكون متطرفا والله فلان رأيناه يمشي مع فلان إذا هو مبتدع، لا، هذا غير صحيح. فلان رأيناه يصافح فلان هذا مبتدع، أسقطوه، هذا غير صحيح. افرض أنه وقف مع فلان أو سلم على فلان لمصلحة معينة، فلان يقال أنه يتبع فلان فلا نقبله يدرس عندنا في مثلا في دورنا، لا، هذا مبدأ فاسد، هذا غير صحيح. ولذلك من تجارب إخواننا أهل الحديث في الهند أنهم ركزوا على بعض أبناء الطوائف ما تريدية الصغار ودرسوهم حتى أوجدوا بفضل الله حتى أوجد يعني نتج بفضل الله منهم من أبنائهم من يرد عليهم، عرفتم هذا؟ هذا أنا أقوله للإخوة، يعني مثلا جاءك شخص محسوب على فلان وفلان وأنا أعرف أنه ليس مناظرا وليس داعية لكنه ما فهم الأمر وجاء لتبين له الحق، لا تنبذوه ولا تطردوه ولو قيل ما قيل من أنه منتمي للجهة الفلانية، طالما أنه مسكين يطلب الإيش؟ يطلب الحق ويطلب الهدى، ما دام جاء يطلب الهدى ويطلب الحق فبين له الحق ولا تنفره، أنت مهمتك الآن أن تنتشله ما دام جاءك طالبا للهدى. وكم من شخص ماكث مع بعض الحزبيات السنوات الطوال ثم من الله عليه بالهداية بسبب دعوة إخوانه له المسلمين الذين يبينون له الحق بدليله، فانتشلوه بفضل الله عز وجل من 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 هذا من هذه الحال إلى نور ماذا؟ التوحيد والسنة. انتبهوا لهذه النقطة جيدة، لا يفهم كلامي خطأ، لست مع أهل التمييع والتضييع والتخبط الذين يذوبون ويدعون إلى الذوبان بين من؟ بين أهل الفتن وأهل الأحزاب المختلفة من التكفيريين أو الرافضة أو غيرهم ممن يسير في شراكه. وبالمقابل لست مع الجفاء الذين إذا جاءهم طالب الحق نفروا في وجهه ولو كان يريد الحق. تعرفون قصة الشاب الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يطلب؟ الله أكبر، يا رسول الله إذن لي في الزنا. الله، هذا أمر خطير جدا، إذن لي في الزنا. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ طرده؟ جلده؟ انتهره؟ قال له اذهب أنت لست معنا؟ لا، أدناه فرش له رداء ومسح على صدره ودعا له وقال له: أترضى هذا الأمر لأختك؟ أترضاه لأمك؟ أترضاه لبنتك؟ أترضاه أترضاه؟ يقول هذا الشاب: فوالله لقد خرجت من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس شيء أبغض إليه من الزنا. قصة الأعرابي، قصة الأعرابي الذي بال في طائفة المسجد، انتهره البعض فقال: لا تزرموه، لا تقطع عليه بولته، تركه حتى يكمل. هذا فيها حتى ناحية طبية، ليس كذلك؟ لأن هذا القطع قد يضره، لا تزرموه، يعني اتركوه حتى يكمل. فلما فرغ أمر بدلو من ماء فصبت على ذلك البول وكاتره حتى ذهب، ثم أخذ يدي وقال: إن هذه المساجد لا يصلح تصلح لشيء من البولوات. فهذا الرجل فرح بهذا التوجيه وقال: اللهم أرحم محمدا ولا ترحم معنا أحد. سبحان الله، قال: قد حجرت واسعا. طرق عليه الباب رجل، رجل سيدي انتبهوا، هذا يجب أن نأخذ منه دروس وعبر. ما تترك أخاك من أجل خطأ عنده، انتبه انتبه يا طالب العلم. طرق عليه رجل الباب فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بئس أخو العشيرة. وهذا ليس من الغيبة، لأن الكلام في أهل الشر أحيانا قد يكون مطلوبا للتحليل منهم: بئس أخو العشيرة. فلما دخل ألان له الكلام وتطلق في وجهه، فقال له عائشة: يا رسول الله، عندما استأذن قلت ما قلت، وعندما دخل تطلقت في وجهه؟ قال: يا ابنة الصديق، متى عهدتيني فاحشا؟ إن شر الناس من يترك الناس اتقاء شر. سبحان الله، قد تدار أمور أكبر من هذا كله. دار المنافقين الذين هم كفار، وتوفي ولم يقتل واحدا منهم، ولم يسمي واحدا منهم إلا لمن؟ إلا الحذيفة رضي الله عنه. يا إخوان، أين نحن من هذا التعامل مع إخواننا الذين قد يكونون مخدوعين، قد يكون يحتاجون إلى انتشار، يحتاجون إلى. وأنا أريد أن أقول كلاما وإن كنت أعرف أن أخي لا يريد أن أقول، أخي هذا الحاضر كثيرا ما جمع الله به شمل إخوانه ليس في هذا البلد فحسب، بل في بلدان أخرى عند في الداخل والخارج بسبب هذا الأسلوب الطيب. هذا كلام صحيح، ويقول لي لا تقل، ويقول لي لا تقل هذا، لكن بهذا الأسلوب وجمع الإخوة على السنة ليس جمعا عشوائيا، فهمتم؟ لكنه عندما يخاطب يستوعب كل ما
من حضر ويخاطب كل من حضر ويبين الأمر لكل من حضر،
ليس كذلك؟
فالآن
أعظم يعني لو أنك دعت بعض الناس بإلقاء محاضرة وأنت من أصحاب التوجه الطيب وعلمت أنه ليس المقصود ادعاء ولا تكثير السواد، تجيبهم أو لا تجيبهم؟ أجيبهم. لكن لو علمت الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعرف نفسه على القبائل المشركين، لكن لو علمت أنهم يهدفون من ذلك إلى الدعاية فإياك وإياهم، عرفت؟ وهذا فرق بينه وبين أن تدعو محاضرا منهم لينفث سمومه بين إخوانك، هذا هو الفرق. تجيبهم نعم إذا أمن المحذور الذي ذكرت، لكن تدعو محاضرين منهم، ما الحكم؟ لا، لا ينبغي. وإذا جئت قل لهم الحق بدليله بالأسلوب بالحكمة والموعظة الحسنة. إذن هذه النقطة هي من أهم عوامل جمع الكلمة، يعني سلوك الطريق الذي أشرت إليه وذكرت بعض النصوص الدالة عليه، يعني ينبغي أن نسلكه مع إخواننا، لا سيما إخوان الذين عندهم يعني بعض أخطاء، عندهم مثلا أشياء لا نهون والله من شأني ترك السنة والبعد عن السنة. انتبهوا، أنا تحفظت في أول كلامي قلت لسنا من أصحاب الموازنات ولا من دعاة أصحاب الموازنات، وقرأوا إن شئتم في هذا حلية طالب العلم الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله، وقرأوا كتاب وشرحها الشيخ ابن عثيمين وأظن الشيخ أمس شرح ملامح منها، وقرأوا كتاب شيخنا الشيخ ربيع الاجتماع والائتلاف، المحبة والائتلاف، المحبة والائتلاف، وغير من كتب علمائنا وسلفنا الصالح. وكما قلت وأكد اجتهدوا في جمع إخوانكم على البر والتقوى. بقي أن ننبه على شيء أخير، يقع الاختلاف أحيانا بسبب الدعم المالي الذي قد يأتي من بعض الجهات، أليس كذلك؟ ما بين داع إلى قبوله وما بين منفر من قبوله. وأقول لكم أن من جاء يدعمكم لا يشترط عليكم شرطا، أيا كان هذا الشرط، إلا تطبيق الكتاب والسنة، فاقبلوا دعمه من أي جهة كان. كما قلت انتبهتم أن لا يملي عليكم فكر، أن لا يملي عليكم اسم منظمة، أن لا يملي عليكم اسم حزب، أن لا يشترط عليكم كتابة اسم جمعية معينة من الخارج تبث لها دعاية، أن لا يكون ذلك على حساب السنة. إذا وجد هذا الضابط فقد يقبل الدعم أحيانا، ولا سيما في الدول اللي فيها أقليات إسلامية، قد يقبل حتى ممن؟ من الكفار، عن طريق القنوات الرسمية الصحيحة، لا عن طريق ما يجري من وراء الستار. كونوا واضحين في دعوتكم لتكونوا واضحين، كما قلت لكم في بداية دروسنا قبل أيام، يعني أهم شيء في دعوتنا الحمد لله الوضوح. نحن ندعو إلى التوحيد، ندعو إلى السنة، ما عندنا شيء نخفيه، فلتكون أموركم على بينة. أما والله الجمعيات التي تريد أن تدس لكم السم في الدسم لأجل الدعاية لها، فمهما كانت حاجتكم فإياكم وإياهم، إياكم وإياهم، وتكاتفوا أنتم فيما بينكم، وساهموا أو أسهموا فيما بينكم، أسهموا هو صحيح، ساهموا خطأ، فلا بد من أن تسهموا فيما بينكم بما يعود عليكم بخدمة هذه الدعوة العظيمة. هذه لمحات عن يعني أهم أو بعض ضوابط الاجتماع والحذر من الفرقة. واسمحوا لي أن أعود إلى طلب من ذوات الحجال. ما تزعلوا شباب، طلب مني بعض الأخوات أن أنبه الإخوة، وهم فاعلون إن شاء الله، لكن من باب التذكير إلى الرأفة بهن ورحمتهن والتلطف معهن. أحيانا أنتم إخواننا أهل المغرب والجزائر وتونس عندكم شوية خشب في الكلام، صح ولا لا؟ عدي يقال لا ترغبوا مني، أريد أن أذكر مثالا. يقال إن واحد قال أنتم أهل المغرب وأهل الجهة الغربية طيبون بكل معنى الكلمة إلا شيء واحد، المهم قال ما هو لما غضب قال ما هو يا حمار، قال هذا هو. لا مؤاخذة، ترى الأمثال في كل بلد وموجود هذا الطبع في البلدان كلها، لكن أردت أن أذكر هذه الطرفة، فأنا طلب مني أن أنقل هذه المشاعر، وأنهن يدعون لكم في استقامتكم وفي يعني على السنة، ولكن يريدنا أيضا. نعم حسنت، هذا جزاك الله خير. فإذا هذا الطلب منهن، والطلب الذي لكم نخاطبهن بأن يرفقن بكم ولا يطلبن نفقة زائدة عن الشيء المقدور عليه، وأن لا يسرفن في المأكل والملبس، وأن لا تأتي كل واحدة إذا جاءت ليلة فرح اليوم أريد فستان جديد، بكرة فرح فستان جديد، بعد فرح فستان جديد. لا يا أمة الله، اتق الله بزوجك هذا الذي توفقينه في البساتين، اطلب من زوجك أن يوفقه بالدعوة إلى الله، إلى توحيد الله. فإذا وهذه نقطة لفت نظري إليها أخي الشيخ محمد وفقه الله. والمهم أن ننتبه، الرجال والنساء أن يطبوا عاشر ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة، عليهن أن يعترفن بالقوامة، قوامة الرجال عليهن، وعلى الرجال أن يرأفوا بهن يلاطفونهن. ويعني من المناطفة الكلام الطيب والكلام الحسن، الابتسامة منك ومنها. نعم، تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: سبقت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبقني فسبقته، فلما حملت اللحمة ماذا؟ سبقته فسبقني، لما سمنت يعني رضي الله عنه، قال هذه بتلك، وكان يقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. كما أخاطب إخواننا من، لا أدري هل أقول هذا الكلام أم لا، من أصحاب عقود الأنكحة ألا يطلق العنان للشروط التي ليست في كتاب الله عز وجل. وأنا كما قلت لكم ناقشت رسالة ليس للرجل فيها حظ ولا نصيب، فينبغي تحري الحق وما يوافق ماذا؟ مقاصد الشرع، ما يوافق مقاصد الشرع. أما ما يتعارض مع مقتضيات العقد، يعني كونه لا تخدمه، لا تقدم له شيئا، لا تغسل ثيابه. كان معنا طالب من إحدى البلدان المجاورة لكم يستأذن من الحصة عندي، زميلي هو الدراسة، وهو من أجود الطلاب من بلد ما من بلدان المغرب، فكان يستأذن أثناء الحصة ليغسل ثيابه. فقلت له: أليست زوجتك معك؟ قال: والله ما خلقت لهذا. وتعرفون وراء ذلك، أقول أين هم عن قولي أسماء كنت أخدم الزبير رضي الله عنهما خدمة البيت كله، خدمة البيت كله كل لفظ عام ليس فيه استثناء. فعلينا أن نتعاون على البر والتقوى وأن نتشهد فيما يقربنا إلى الله عز وجل. وأسأل الله الكريم رب العالمين أن ينفعنا وإياكم بما أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا وإياكم الخير والعلم النافع والعمل الصالح. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. في ليلة من ليالي الخير وفي روضة من رياض الجنة في مجالس الذكر والحديث والسنة وبين يدي شيخ كريم فاضل صاحب الفضيلة الدكتور الشيخ صالح بن سعد الشحيمي المدرس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحدثنا عن الاعتصام بالكتاب والسنة، يحدثنا عن الاجتماع وعدم الفرقة، يحدثنا عن الائتلاف ونبذ الخلاف، يحدثنا عن العناية بالتوحيد والعناية بالسنة ولزوم الطاعة والحذر من الشرك والبدع والمعاصي. فليتفضل مشكورا مأجورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد إخواني، انطلاقنا في هذه الكلمة من قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. قال في آية أخرى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. قال جل شأنه: تقطعوا أمرهم بينهم كل حزب بما لديهم فرحون. وقال سبحانه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال سبحانه: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال سبحانه: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا
لست منهم في شيء. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وقال جل شأنه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير أحسن تأويلا. وقال سبحانه: وما اختلفتم فيه من شيء وحكمه إلى الله. الآيات في الحث على الاجتماع والائتلاف والتحذير من الافتراق والاختلاف كثيرة في كتاب الله عز وجل. وقد سمعنا طائفة منها، وأما الأحاديث منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، ويسخط لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المهل. في حديث العرباض: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وفي خطبة الحاجة: إن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة بالله، بعد سماع هذه النصوص التي تحث على التآلف والتحاب والاجتهاد في التقارب، فما هو الأسس وما هي الأسس التي يقوم عليها هذا التآلف؟ بينا الله في أول آية ذكرناها: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فأعظم أساس للاتحاد والاجتماع والائتلاف والتحاب والتكاتف والتعاون على البر والتقوى هو الاعتصام بحبل الله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: حبل الله والإسلام. وقال بعض السلف: القرآن. وقال آخرون: ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولا تعارض بين هذه الأقوال، إذ أن الاعتصام بالقرآن هو الاعتصام بالقرآن والسنة، والاعتصام بالإسلام هو التمسك بالكتاب والسنة، والاعتصام بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه وأصحابه هو الاعتصام بالقرآن والسنة. وبناء على ذلك فإن الأساس الأول العظيم والمهم هو الاجتماع على ما دل عليه كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في العقيدة وفي العبادة وفي الأخلاق وفي المعاملات وفي الحدود وفي جميع الأحوال. تعتصم بحبل الله في كل شيء، لأن هذا هو طريق السعادة وطريق النجاة وطريق الفوز بمرضاة الله
سبحانه وتعالى. ولا يحصل هذا الاعتصام والتمسك بهذه الكتاب والسنة إلا بالعلم والتعلم والفقه في دين الله سبحانه وتعالى. إن بالعلم والتعلم والتفقه في دين الله يعرف العبد المؤمن كيف يعبد ربه وكيف يدعو إلى ربه وكيف يبين للناس عبادة ربه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ومن أهمية روافد وأسس الاجتماع البعد عن البدع والخرافات التي تفرق شمل المسلمين وتقطع أوصالهم، فإن البدعة مقرونة بالفرقة كما أن السنة مقرونة بالجماعة. البدعة مقرونة بالفرقة أو الفرقة مقرونة بالبدعة والجماعة مقرونة بماذا؟ بالسنة. وكلما تمسك الناس بالسنة ابتعدوا وابتعدوا عن البدعة حصل لهم الاجتماع والتآلف والتكاتف والتعاون. وكلما بعدوا عن ذلك وبقدر ما يبتعدون عن ذلك يحصل بينهم التقاطع والتهاجر والتباغض بأتفه الأسباب، بقول الله عز وجل ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذا اختلفت المشارب واختلفت المآخذ إنه سيتفرق الشمل وتتمزق الكلمة. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الفرق الناجية، لما ذكر فراق الأمم ذكر أن الفرق الناجية هي الجماعة، فستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وفي رواية من كان مثل ما نحن اليوم وأصحابه. والأحزاب التي طاف بالشر ناجمها التي طاف بالشر طائفها ونجم بالشر ناجمها تضعف هذا الحديث. لماذا يا ترى؟ لماذا يزعم البعض ويتكلف في بعض الفضائيات لتضعيف هذا الحديث؟ نعم، لأنه لا يفهم قضية الولاء والبراء، لأن له شعارا يرفعه نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، وهي من أفسد القواعد التي اخترعت في هذا العصر، من أفسد القواعد. لذلك زعم أحد زعماء الخوارج القعدية أن هذا الحديث ضعيف، وتكلم كثيرا وتكلف كثيرا من أجل تضعيفه، وقد ضعفه الأئمة وقد صححه الأئمة الحفاظ الجهابذ الذي لا يزن هذا المسكين عشر معشارهم بل لا يقارن بين أضعفهم وأقلهم. ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصر؟ قلنا إن من أحضر الأسس العلم والتعلم في ضوء الكتاب والسنة، فإن الجهل يفرق الأمة والتقليد يفرق الأمة والتحزب يفرق الأمة والانتماءات تفرق الأمة وبعد الإخوة عن بعضهم يفرق الصفوف ويقسي القلوب. وأنتم سمعتم بالأمس الأحاديث التي تقول إن المرأة إذا توضأ تحاتت ذنوبه، كذلك إذا تصارع المسلمان تحاتت ذنوبهما وتخاطئ وخطاياهما. من هذا المنطلق فإنه لا بد من الاعتصام والتمسك بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تمسكا يقتضي تقديم أمر الله ورسوله على كل شيء وتقديم الحق على كل اعتبار وتقديم السنة على كل اعتبار على النسب على المواطنة على قوة التراب على رابطة الطرق على كل رابطة إن أكرمكم عند الله أتقاكم فلا بد من التنبه لهذا الأمر فتجتمع قلوبنا على البر والتقوى على هدي النبي صلى الله عليه وسلم ونتآلف على ذلك لا يمكن أن تجمع القلوب إلا على السنة لا يمكن أن تجتمع القلوب على مجرد طقوس يؤلفها بعض الناس وبدع وخرافات فإنها لئن دالت يوم من الأيام فإن مصيرها إلى ماذا؟ إلى الفشل الذريع والزوال أما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض هذا هو المهم نحن جربنا في السنوات الماضية بل جرب كثير من الجهات التجمعات المختلفة هناك تجمعات حول السياسة وساسة ويسوس هناك تجمعات على بعض الطرق التي يريدون أن يجمع بها الناس هناك تجمعات على التنازل عن بعض عوام الإسلام لأجل أن يرضى عنك اليهود والنصارى ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملته هناك توجهات يعني بدأت قريبا أو قبلها هناك التوجهات العقلية الذين يخطئون النصوص لماذا؟ لعقولهم الفاسدة وآرائهم الكاسدة هناك من يرى أن الغاية تبرر الوسيلة هناك من يريد أن يتوصل إلى الحق بزعمه بأية وسيلة ولو كانت محرمة بل صرح أحد دعاتهم القعدية وهو نفسه الذي ضعف حديث افتراق الأمة صرح في شريط له بقوله إننا في دعوتنا قد نضطر إلى تطبيق نظرية ميكافيلي ما هي نظرية ميكافيلي؟ الغاية والوسيلة اعمل ما شئت من أجل الوصول إلى غرضك عياذ بالله دمر اقتل فجر افعل ما شئت من أجل أن تصل إلى مرادك وهذه مبدأ من مبادئ الماسونية والروتاريا اليهودية التي خطط لها من مئات السنين ودخل في اشتراكها بعض المنتمين إلى الإسلام ونجحوا إلى حد كبير في تحزيب المسلمين وجعلهم كيانات وأحزاب متصارعة أحزاب متصارعة متناحرة وإن كانت قد تتفق ضد أهل الحق لكنها في الواقع ماذا؟ في بيف تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى مثل اليهود فإذا الآن ألتفت إلى هذه النداءات كثرة النداءات لاجتماع الأمة ولكن كما يقول الإمام مالك رحمه الله لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها وإنما صلح أولها بالاجتماع على الكتاب والسنة لا على التنازلات لا على الموازنات لا على تقديم الحلول الجزئية لا على الأخذ ببعض الكتاب وترك البعض الذي تصلح به الأمة. هذا المبدأ الذي دعا إليه إمام دار الهجرة إنما هو الاجتماع على الكتاب والسنة، والحق ما وافق السنة ولو كنت وحدك. هذا هو المبدأ الذي يجب أن نتآلف عليه، وأن نوالي من أجله، وأن نعادي من أجله. وهذا يتطلب أيضا الأخذ ببعض الأمور الهامة التي ينبغي أن نجتهد فيها وفي تطبيقها لنشر دعوتنا. منها الدعوة إلى التوحيد أولا، وقد فضل لكم كثيرا في هذا في هذه الدورة التي أسأل الله أن ينفع بها، بأن ندعو إلى التوحيد قبل كل شيء، البدء بما بدأ الله به، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، وهي دعوة الأنبياء والرسل كما أسلفنا في غير مناسبة. الثاني العلم والتعلم، وقد وصفنا القول في ذلك. الثالث الإخلاص لله وحده، وقد وصفنا القول فيه. الرابع الجد والاجتهاد في إصابة السنة بتعلم الآلة التي توصلنا إلى ذلك، بمعرفة العلوم، علوم الحديث، علوم الفقه، علوم التفسير، علوم اللغة والآلة. والخامس الحرص على هداية الناس، لأن الهدف هو هداية الناس، والجد والاجتهاد في ذلك وفق الأصول الشرعية، وليس المراد التجميع، ليست الهداية بالتجميع، وإلا لجمع الرسول صلى الله عليه وسلم الناس منذ أن بعث وكتل حوله الناس قبل أن يصفي العقيدة من الشرك، لكنه ما حصل هذا الأمر إلا بعد أن صفيت وقضي على مظاهر الشرك والوثنية. وما يعبر عنه بعض أهل العلم بالتصفية والتربية، التصفية والتربية، تصفية الإسلام مما شابه من دخيل، وتربية الناس على الأصول الصحيحة المستمدة من الكتاب والسنة. وهذا ينقلنا إلى أمر مهم، وهو التخلق بالأخلاق الفاضلة مع الموافق والمخالف. وهنا أنبه على أمر، وهو بالنسبة لإخوانك الذين هم معك على السنة ولم يرتكزوا في أحضان الحزبيات المقيتة، عليك أن تلاطفهم وأن تعفو عن زلاتهم وأن تجتهد في تبصيرهم فيما أخطأوا فيه، وأن تحاول استمالتهم لا بالتمييع والتميع، وإنما بحسن الخلق وبلين الجانب وبالعطف عليه، فبما رحمة من الله لنت لهم، هذا قيل حتى في الكفار، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. على سبيل المثال، إذا أخطأ أخوك أو اغتر بأمر لم يتبين له فيه الحق، أخطأ أو أذنب أو وقع في شيء، هل من منهج النبي صلى الله عليه وسلم أنك مباشرة تذهب وتقول خذوه فألوه وتحاول تشويه سمعته في الإنترنت؟ هل هذا هو الحق؟ لا، بل بتبصيره والالتقاء به وتنبيهه على خطئه واستمالته لا تجعله فريسة للحزبيين يلتقطونه ويتلقفونه بسبب إهمالك له. عليك أن تنصحه وتنصحه وتنصحه مرارا وتكرارا قبل أن ينفلت من يديك. وهذا يختلف عن الموازنات التي يدعو إليها الحزبيون. الموازنات التي يدعو إليها الحزبيون ما هي؟ إذا أردت أن ترد على المبتدع فقدم حسناته، هذا غير صحيح، هذا منهج فاسد أبدا، منهج فاسد تماما. إذا كان المبتدع ممن أعلن بدعته واقتضت المصلحة الرد عليه، يرد عليه العلماء المتخصصون المجتهدون، ليس كل أحد، لأن البعض ربما يرد فيفسد أو ربما يدخل في الشبه من حيث لا يشعر تطلع عليه. يرد أهل الحق العلماء الكبار. فهذه الموازنات التي يدعو إليها أولئك بتحسين يعني سمعة أهل البدع الذين انفلتوا من السنة واتخذوا لهم طريقا معاديا لأهل السنة، مثل تمجيد بعض الكتاب الذين ينالون من الصحابة أو الذين ينكرون صفات الرب سبحانه وتعالى أو الذين يكفرون المسلمين وهم أسس لهذه الخوارج وقواعد لهؤلاء الخوارج، يدعو بعض الناس إلى تقديم محاسنهم. نحن لا يعنينا مصيرهم ولا ما هالوا إليه، أفضوا إلى ربهم يعاملهم بما يستحقون. لكن كوني أسكت عن مثلا ما أخطأوا ما وقعوا فيه ومما أفسدوا فيه يعني عقائد المسلمين ومما ضيعوا فيه شباب الأمة وأوقعوهم في حبائل التكفير وأوقعوهم في متاهات خطيرة جدا، هذا ليس من هدي أهل السنة أبدا. لكن أنا أعني الذين يترفق بهم أولئك إخوانك الذين ربما تبدر منهم هنات وزلات قابلة للإحتواء وقابلة أن تؤثر وقابلة في أن تعالج، فلا تقل مباشرة تترك أخاك فريسة لهؤلاء وتقول خذوه فغلوه ثم تتركه فريسة لأعداء السنة، لا، هذا الذي يعني. وهذا أرجو أن يفهم جيدا، فلا ننخرط مع أهل التبييع الذين يكثرون سواد أهل البدع، فهمنا؟ انتبه لهذه النقطة، لا ننخرط مع أهل التمييع الذين يكثرون سواد البدع أهل البدع ويصولون ويجولون معهم ويبررون لهم ويحاولون أن يعتذروا لهم، هذا مبدأ فاسد. وفي الوقت نفسه لا أكون متطرفا، والله فلان رأيناه يمشي مع فلان إذا هو مبتدع، لا، هذا غير صحيح. فلان رأيناه يصافح فلان هذا مبتدع، فاسقطوه، هذا غير صحيح. افرض أنه وقف مع فلان أو سلم على فلان لمصلحة معينة، فلان يقال أنه يتبع فلان فلا نقبله يدرس عندنا في مثلا في دورنا، لا، هذا مبدأ فاسد، هذا غير صحيح. ولذلك من تجارب إخواننا أهل الحديث في الهند أنهم ركزوا على بعض أبناء الطوائف ما تريدية الصغار ودرسوهم حتى أوجدوا بفضل الله حتى يعني نتج بفضل الله منهم من أبنائهم من يرد عليهم. عرفتم هذا؟ هذا أنا أقوله للإخوة، يعني مثلا جاءك شخص محسوب على فلان وفلان، ولا أعرف أنه ليس مناظرا وليس داعية، لكنه ما فهم الأمر وجاء لتبين له الحق. لا تنبذوه ولا تطردوه، ولو قيل ما قيل من أنه منتمي إلى الجهة الفلانية، طالما أنه مسكين يطلب الإيش؟ يطلب الحق ويطلب الهدى. ما دام جاء يطلب الهدى ويطلب الحق فبين له الحق ولا تنفره. أنت مهمتك الآن أن تنتشله ما دام جاءك طالبا للهدى. وكم من شخص مكث مع بعض الحزبيات السنوات الطوال ثم من الله عليه بالهداية بسبب دعوة إخوانه له المسلمين الذين يبينون له الحق بدليل، فانتشلوه بفضل الله عز وجل من هذه الحال إلى نور ماذا؟ التوحيد والسنة. انتبهوا لهذه النقطة جيدة، لا يفهم كلامي خطأ، لست مع أهل التمييع والتضييع والتخبط الذين يذوبون ويدعون إلى الذوبان بين من؟ بين أهل الفتن وأهل الأحزاب المختلفة من التكفيريين أو الرافضة أو غيرهم ممن يسير في شراكه. وبالمقابل لست مع الجفاء الذين إذا جاءهم طالب الحق نفروا في وجهه ولو كان يريد الحق. تعرفون قصة الشاب الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يطلب؟ الله أكبر، يا رسول الله إذن لي في الزنا. الله، هذا أمر خطير جدا، إذن لي في الزنا. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ طرده، جلده، انتهره، قال له إذهب أنت لست معنا. لا، أدناه فرش له رداء ومسح على صدره ودعا له وقال له: أترضى هذا الأمر لأختك؟ أترضاه لأمك؟ أترضاه لبنتك؟ أترضاه وأترضاه؟ يقول هذا الشاب: فوالله لقد خرجت من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس شيء أبغض إلي من الزنا. قصة الأعرابي الذي بال في طائفة المسجد انتهره البعض فقال: لا تزرموه، لا تقطع عليه بولته، تركه حتى يكمل. هذا فيها حتى ناحية طبية، أليس كذلك؟ لأن هذا قطعه قد يضره، لا تزرموه، يعني اتركه حتى يكمل. فلما فرغ أمر بدلو من ماء فصبت على ذلك البول وكاثره حتى ذهب، ثم أخذ يدي وقال: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من البلوان. فهذا الرجل فرح بهذا التوجيه وقال: اللهم ارحم محمدا ولا ترحم معنا أحد. سبحان الله، قال: لقد حجرت واسعا. طرق عليه الباب رجل سيء. انتبهوا، هذا يجب أن نأخذ منه دروس وعبر. ما تترك أخاك من أجل خطأ عنده. انتبه يا طالب العلم. طرق عليه رجل الباب فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بئس أخ العشيرة. وهذا ليس من الغيبة، إن الكلام في أهل الشر أحيانا قد يكون مطلوبا للتحذير منهم. بئس أخ العشيرة. فلما دخل ألان له الكلام وتطلق في وجهه، فقال له عائشة: يا رسول الله، عندما استأذن قلت ما قلت، وعندما دخل تطلقت في وجهه؟ قال: يا ابنة الصديق، متى عهدتيني فاحشا؟ إن شر الناس من يترك الناس اتقاء شر. سبحان الله، قد تدار أمور أكبر من هذا كله. دار المنافقين الذين هم كفار، وتوفي ولم يقتل واحدا منهم، ولم يسمي واحدا منهم إلا لمن؟ إلا الحذيفة رضي الله عنه. يا إخوان، أين نحن من هذا التعامل مع إخواننا الذين قد يكونون مخدوعين، قد يكون يحتاجون إلى انتشار، يحتاجون إلى وأنا أريد أن أقول كلاما وإن كنت أعرف أن أخي لا يريد أن أقول. أخي هذا الحاضر كثيرا ما جمع الله به شمل إخوانه ليس في هذا البلد فحسب، بل في بلدان أخرى عند في الداخل والخارج بسبب هذا الأسلوب الطيب. هذا كلام صحيح، ويقول لي لا تقل، ويقول لي لا تقل هذا، لكن بهذا الأسلوب وجمع الإخوة على السنة ليس جمعا عشوائيا، فهمتم؟ لكنه عندما يخاطب يستوعب كل من حضر، ويخاطب كل من حضر، ويبين الأمر لكل من حضر، ليس كذلك؟ فالآن هذا يقول يعني لو أنك دعك بعض الناس بإلقاء محاضرة وأنت من أصحاب التوجه الطيب وعلمت أنه ليس المقصود ابتعاد ولا تكثير السواد، تجيبهم أو لا تجيبهم؟ تجيبهم. لكن لو علمت الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعرف نفسه على القبائل المشركين، لكن لو علمت أنهم يهدفون من ذلك إلى الدعاية فإياك وإياهم، عرفت؟ وهذا فرق بينه وبين أن تدعو محاضرا منهم لينفث سمومه بين إخوانك، هذا هو الفرق. تجيبهم نعم لا ومن المحذور الذي ذكرت، لكن تدعو محاضرين منهم ما الحكم؟ لا ينبغي. وإذا جئت قل لهم الحق بدليله بالأسلوب بالحكمة والموعظة الحسنة. إذن هذه النقطة هي من أهم عوامل جمع الكلمة، يعني سلوك الطريق الذي أشرت إليه وذكرت بعض النصوص الدالة عليه، يعني ينبغي أن نسلكه مع الإخوان، لا سيما الإخوان الذين عندهم يعني بعض أخطاء، عندهم مثلا أشياء لا نهون والله من شأن ترك السنة والبعد عن السنة. انتبهوا، أنا تحفظت في أول كلامي قلت لسنا من أصحاب الموازنات ولا من دعاة أصحاب الموازنات، وقرأوا إن شئتم في هذا حلية طالب العلم الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله، وقرأوا كتاب وشرح الشيخ بن عثيمين، وأظن الشيخ أمس شرح ملامح منها، وقرأوا كتاب شيخنا الشيخ ربيع الاجتماع والائتلاف، المحبة والائتلاف، المحبة والائتلاف، وغير من كتب علمائنا وسلفنا الصالح. وكما قلت وأؤكد اجتهدوا في جمع إخوانكم على البر والتقوى. بقي أن ننبه على شيء أخير، يقع الاختلاف أحيانا بسبب الدعم المالي الذي قد يأتي من بعض الجهات، أليس كذلك؟ ما بين داع إلى قبوله وما بين منفر من قبوله. وأقول لكم أن من جاء يدعمكم لا يشترط عليكم شرطا أيا كان هذا الشرط إلا تطبيق الكتاب والسنة، فاقبلوا دعمه من أي جهة كان. كما قلت انتبهتم ألا يملي عليكم فكر، ألا يملي عليكم اسم منظمة، ألا يملي عليكم اسم حزب، ألا يشترط عليكم كتابة اسم جمعية معينة من الخارج تبث لها دعاية، ألا يكون ذلك على حساب السنة. إذا وجد هذا الضابط فقد يقبل الدعم أحيانا، ولا سيما في الدول اللي فيها أقليات إسلامية قد يقبل حتى ممن؟ من الكفار، عن طريق القنوات الرسمية الصحيحة لا عن طريق ما يجري من وراء الستار. كونوا واضحين في دعوتكم لتكونوا واضحين، كما قلت لكم في بداية دروسنا قبل أيام، يعني أهم شيء في دعوتنا الحمد لله الوضوح. نحن ندعو إلى التوحيد، ندعو إلى السنة، ما عندنا شيء نخفيه، فلتكن أموركم على بينة. أما والله الجمعيات التي تريد أن تدس لكم الصمة في الدسم نادي الدعاية لها، فمهما كانت حاجتكم فإياكم وإياهم، إياكم وإياهم، وتكاتفوا أنتم فيما بينكم، وساهموا أو أسهموا فيما بينكم. أسهموا هو صحيح، ساهموا خطأ. فلا بد من أن تسهموا فيما بينكم بما يعود عليكم بخدمة هذه الدعوة العظيمة. هذه لمحات عن يعني أهم أو بعض ضوابط الاجتماع والحذر من الفرقة. واسمحوا لي أن أعود إلى طلب من ذوات الحجال، ما تزعلوش بقى، طلب مني بعض الأخوات أن أنبه الإخوة، وهم فاعلون إن شاء الله لكن من باب التذكير، إلى الرأفة بهن ورحمتهن والتلطف معهن. أحيانا عند إخواننا أهل المغرب والجزائر وتونس عندكم شوية خشب في الكلام، صح ولا لا؟ عدي يقال لا تغضبوا مني، أريد أن أذكر مثالا. يقال الواحد قال أنتم أهل المغرب وأهل الجهة الغربية طيبون بكل معنى الكلمة إلا شيء واحد، المهم ما هو، ما هو لما غضب قال ما هو إحمار، قال هذا هو. لا مؤاخذة، ترى الأمثال في كل بلد وموجود هذا الطبع في البلدان كلها، لكن أردت أن أذكر هذه الطرفة، فأنا طلب مني أن أنقل هذه المشاعر، وأنهن يدعون لكم في استقامتكم وفي يعني على السنة، ولكن يريدنا أيضا. نعم حسنت، هذا جزاك الله خير. فإذا هذا الطلب منهن، والطلب الذي لكم نخاطبهن بأن يرفقن بكم ولا يطلبن نفقة زائدة عن الشيء المقدور عليه، وأن لا يسرفن في المأكل والملبس، وأن لا تأتي كل واحدة إذا جاءت ليلة فرح اليوم أريد فستان جديد، بكرة فرح فستان جديد، بعد فرح فستان جديد. لا يا أمة الله، اتق الله بزوجك، هذا الذي تنفقينه في البساتين اطلب من زوجك أن ينفقه بالدعوة إلى الله، إلى توحيد الله. فإذا وهذه نقطة لفت نظري إليها أخي الشيخ محمد وفقه الله، والمهم أن ننتبه الرجال والنساء أن يطبقوا عاشر، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة، عليهن أن يعترفن بالقوامة، قوامة الرجال عليهن، وعلى الرجال أن يرأفوا بهن، يلاطفونهن، ويعني من المناطفة الكلام الطيب والكلام الحسن، الابتسامة منك ومنها. نعم، تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: سابقت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبقني، فسبقته فلما حملت اللحمة، ماذا؟ سابقته فسبقني لما سمنت، يعني رضي الله عنه. قال هذه بتلك، وكان يقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، كما أخاطب إخواننا من، لا أدري هل أقول هذا الكلام أم لا، من أصحاب عقود الأنكحة ألا يطلق العنان للشروط التي ليست في كتاب الله عز وجل. وأنا كما قلت لكم ناقشت رسالة ليس للرجل فيها حظ ولا نصيب، فينبغي تحري الحق وما يوافق ماذا؟ مقاصد الشرع، أن يوافق مقاصد الشرع. أما ما يتعارض مع مقتضيات العقد، يعني كونه لا تخدمه، لا تقدم له شيئا، لا تغسل ثيابه. كان معنا طالب من إحدى البلدان المجاورة لكم يستأذن من الحصة عندي، زميلي هو دراسة، وهو من أجود الطلاب من بلد ما من بلدان المغرب، فكان يستأذن أثناء الحصة ليغسل ثيابه. فقلت له: أليست زوجتك معك؟ قال: والله ما خلقت لهذا. وتعرف له وراء ذلك. أقول: أين هم عن قولي أسماء كنت أخدم الزبير رضي الله عنهما خدمة البيت كله، خدمة البيت كله، كل لفظ عام ليس فيه استثناء. فعلينا أن نتعاون على البر والتقوى، وأن نتشهد فيما يقربنا إلى الله عز وجل. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا وإياكم بما، أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا وإياكم الخير والعلم النافع والعمل الصالح. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.